أسرار كثيرة. يعني الآن لما نقول أن أكو علة، العلة شنو يعني معناها؟ العلة معناها مو أن العلة يدور مدارها الحكم وجود وعدم. يعني مثلا لما أقول أن الخمر محرمة لأنها مشكرة، فإذا نوجد شيء مو مشكر مو محرم، علة التحريم الخمرة الإسكار. زين، هنا لما نقول أن العلة اللي من أجلها حرم الله الزواج بالمحارم، ما عندنا علة منصوصة، عندنا علة التقريبية، ما عندنا علة يدور مدارها الحكم وجود وعدم. عندنا علة التقريبية، شنو هالعلة التقريبية؟ أبيل مثلا، ثبت بالإحصائيات أن الزواج من الأقارب، يعني فضلا عن الأقارب، مو البنت وبنت الأخ وبنت الأخت، لا حتى بنت العم، نبه لي زين، بنت الخالة، ثبت أن الزواج من الأقارب نسبة التعرض به إلى الإصابة بالعاهات 30%. التفت لي، 30% نسبة التعرض إلى العاهات، ثبت إحصائيات المستشفيات أن الزواج من الأقارب يؤدي إلى هالنتائج، يؤدي إلى ضعف بالخصائص العقلية، ضعف بالخصائص الجسدية، إلى صمم أحيانا، خرش، عهات يذكروها اللي متبعين لهذه الأمور، مطينا بها خلاصات، مطينا بها مجموعة من الإحصائيات. هذا واحد. ثانيا، أن النفس أميل للمرأة البعيدة، لأن هذا الواقع لما تنشأ ويا البيت الألفة تذهب حدة الشعور إزاءها، والنفس إلى البعيد أميل. اثنين، ثالثا، أن الزواج هدف من أهدافه أن يقرب بين الأسر، يربط وشائج المجتمع. يعني الآن تلاحظ إذا أسرة عشيرة تزوج من عشيرة ثانية، يصير ما بيناتهم صلة رحم وشائج وقرابة ولون من المودة ولون من الألفة، تتمتن وشائج المجتمع أكثر. زين، أما من القريب ما سوى شيء، تحصيل حاصل، أنا ابن عمي ابن عمي هو على كل حال. زين، هاي من ناحية. من ناحية أخرى، هدف رابع، أن لما يكون الرجل قريب من المرأة والمرأة قريبة من الرجل، قد تطلع على ما لا يسرها منه، وقد يطلع على ما لا يسره منها، ويكون أدعى بعد ذلك إلى النفرة. أكو أهداف يعني علل تقريبية كثيرة يذكروها. لذلك نلاحظ الزواج بالمحارم الله عز وجل منعه لأهداف ولمصالح. زين، وحدة. اثنين، منع الزواج طبعا وين ما يصل المنع إلى حد الحرمة، يصل إلى حد الكراهة، منع الزواج بالفاسق. الفاسق ليش منع الزواج به؟ لأنه مثل ما البيئة الصحية تأثر على الأسرة، البيئة الاجتماعية تأثر على الأسرة. يعني مثلا أنا أخاف على الولد ينتقل له مرض معدي أو ينتقل له ضعف بالسلالة، ينبغي أن أخاف عليه إذا انتقل له ضعف بالأخلاق، لأن أؤكد لك أن الضعف بالجسم مشكلته أهون، يعني واحد يتمرض ممكن مستشفى يداوي، لكن إذا جبت لي فاسد الخلق يجي نص الليل إلى بيته ترنح الخمرة، شنو هذا؟ شو أستفيد؟ شو داوي أنا هذا؟ هذا ما يساوي فلس، التراب أفضل من هواية، تراب هواية أفضل من عنده، يجي الأسرة يدمرها كلها. ولذلك يقول الحديث الشريف: من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمه، لأنها بنت رحمه. ابنتك كريمتك، انظر لمن ترقها، مو لأن هذا مثلا عند شهادة أو عند أموال أو ابن أسرة ما ينافي أني أتقرب إلى لأن غني وهو فاسق، لا والله، للفقير مع الرغيب، بس إذا حمل الخلق وحمل الدين أنت منا في أمان. ولذلك يعتبر الإسلام الكفاءة، الكفاءة في الدين، المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، الكفاءة بس الدين وأن يكون على يسار يكفيها، بس هذا هو. لأن البيئة الفاسدة أأكد لك خطرها أعظم من البيئة الصحية الفاسدة. البيئة الاجتماعية إذا فسدت خطرها أعظم، البيئة الصحية بسيطة، تقدر بلقاح تتخلص من عدها، تقدر بحباية دواء. لكن البيئة الفاسدة مو سهل التخلص من عدها إذا جو الأسرة تسمم. ولهذا نلاحظ أن المدمن الخمرة أو الفاسق يكره كراهة شديدة تزويجه. مثلا الكفار، أفرض اللي يحرم حرمة باتة أن يزوج الإنسان أو يتزوج منه. زين، في مثل هالحالة ليش؟ هنا طبعا الهدف هدف خلقي، يعني لون أو سميه تقدر تسميه ايديولوجي خاص، يعني الواقع أن الإسلام أراد بذلك أن يحمي مجتمعه، يعني لون من الحصار، لون من الحصار. أنا عندي مجتمعي المسلم، ليش أروح لمجتمع غير مسلم؟ أنا إذا عندي خير مثل ما يقولون أبدي على نفسي، ليش أذب على الناس؟ المفروض أني أكفي مجتمعي، البنت المسلمة للفرد المسلم. أما أنا أروح الآن أترك مجتمعي عرضة للتشيب، وأروح أجيب من بيئة أجنبية عني ما إلها علاقة بحضارتي ولا إلها علاقة بخلقي. وهذه المشكلة اللي واقعين إحنا بيها هنا الأيام، أكو مشكلة. يعني مثلا أفرض بعض البلدان وبالخصوص بلدان النفط اللي انفتحت شوية فجأة على ثروة هائلة، وصار هذا ينتقل يروح إلى أوروبا، وراح ليومين وإجا جايب لزوجة ويا أجنبية ودخل لهنا. زين، أولا خلق له مشكلة في داخل بلده، لأن هذه عندها نمط من العادات يختلف عن عاداته، نمط من السلوك يختلف عن سلوكه، نمط من الأخلاق يختلف. من ناحية ثانية فصم الوحدة الاجتماعية، لأن أنت ابنك تريد يتربى على تقاليدك وعلى خلقك وعلى عاداتك ويحمل عقيدتك، في نفس الوقت ابنك المفروض أكو عنده ولاء، أكو شيء اسمه وطن، عنده ولاء للوطن. أنت هاي لما تجيب هذا أجنبي ما ينشد إلى وطنه، ما تكون عنده نفس النسبة من الحماس بالدفاع عن وطنه وعن مقدساته وعن أخلاقه، ده تعرض الوحدة الاجتماعية للانفصام. بعدين العامل الخلقي، لأن هو أرجوك الإنسان، شنو يعني الإنسان عنده لحم، البقرة بها لحم هو أكثر من الإنسان، شنو الإنسان؟ الإنسان شنو دم؟ هاي هي إنسان شكل مظهر خارجي، مو هذا الإنسان. الإنسان خلق، الإنسان موقف، الإنسان إنسانية. أنت إذا جردت للإنسان عن الإنسانية وجردت عن الالتزام بالخلق ما صار إنسان، صارت ما أدري يعني مو النبي صلى الله عليه وآله فديوم مر لقال جماعة يتفاخرون بآبائهم، يقول واحد يقول أبوي كان هطولة وبيده شيف كذا هعرضة وشجاع وكان يقتل الأبطال، وقاعدين يتفاخرون. التفت النبي إليهم قال والله لما يدحرجه الجعل برجله أفضل عند الله من بعض آبائكم. هو أبو الجعل شي دحرج برجله، طبعا دحرج برجله الرجيع مو الشكل، قال لهم هذا الشيء اللي دحرج أبو الجعل برجله أفضل من بعض آبائكم. مش متصورين الإنسان شنو هو؟ عرض طول الإنسان هاي هي دمو لحم؟ لا، الإنسان قيم، الإنسان أخلاق، الإنسان تقاليد، الإنسان مواقف. أنت اللي يهزك من الإنسان يهزك منه إنسانيته، يهزك منه خلقه، مو إنسان ولا لأنه عريض طويل أو لأنه يتمتع بلقب ضخم هذا سمي. لا لا، أكد لك أنا ما تغني، ما تغير من الواقع شيء. وما أكثر الطول والعرض والألقاب الفارغة عند بعض المجتمعات اللي تخلق مشوخ، نصورهم ناس هم مشوخ، والواقع الإنسان مجموعة من القيم. ووالله القيمة إذا إجت من الإنسان حتى لو يكون ألد أعدائي أنا أمجده. يعني على سبيل المثال أنا اليوم كنت أقرأ في سيرة الحجاج، عجبني في موقف من المواقف. الحجاج هذا الرجل المعروف بالتعدي، المعروف بالاعتداء، قرأت له موقف اليوم والله هزني. شنو الموقف؟ يقول قطري ابن الفجاءة، قطري من الخوارج، خرج على الحجاج وقاتل الحجاج وانتهت إلى معركة، معركة دموية كبيرة. زين، وانحلت المعركة، قبضوا على أخو قطري، جاء جابه واخوه الى الحجاج دخلوه عليه. طبعا هذا اخو قطري، قطري امس مطلع جيش ضخم مقاتل الحجاج ومئات القتلى والدماء شالت والاموال نهبت، ايش راح يسوي بي؟ قال له والله لا بد من قتلك يا هذا. قال له تقتلني؟ قال بلى. قال له ليش تقتلني؟ قال له اقتلك ليش؟ لان انت من هالاسره اللي شنت علينا الحرب وانت اخو قطري ابن الفجائه. قال له ايه؟ قال له لا بد من قتلك. قال له زين اذا اطلع لك كتاب من عبد الملك بان لا سبيل لك علي تقدر تقتلني؟ قال له لا، اذا اطلع لي كتاب من الخليفه لا اقدر ان اقتلك. قال له زين لو اخرجت لك كتاب اعقد من كتاب الخليفه شنو رايك؟ قال له يا كتاب؟ قال له كتاب الله، ان الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازره وزر اخرى. يقول اطرق الحجاج لما قرا الايه اطرق، قال والله ما ظننتك تاتيني بهذا، اذهب فقد عفوت عنك وسامحني لاني اسات اليك. نبه لي موقف نبيل، هذا موقف نبيل. وبيش مطلوب هذا يعني؟ رجل اخوه مخوش ادمي، هو بيش مطلوب؟ ابنه مخوش ادمي، الاسره كلها بيش مطلوبه؟ في اي تاريخ اسره باجمعها من اجل ابن او من اجل اخ تؤاخذ واللي يقوم بها العمل يسميه انسان؟ جيف هذا مو انسان. نعم الانسان اذا مجموعه قيم، متى كان الانسان دم ولحم؟ في واقع الامر النبي يقولهم لما يودح رجله الجوع على برجله افضل عند الله من بعض ابائكم. اذا الانسان مجموعه من القيم. اعود الى صلب الموضوع، المرأة ممكن أن تقوم بأدوار هامة إذا أعطيت، يعني إذا دخلت دخول طبيعي إلى جو الأسرة، ثم بعد ذلك إجا الإسلام يسايرها بهذه الحقوق. أولا رفع عنها الحاجز النفسي، بعدين من بعد رفع الحاجز النفسي أمر بأن توضع كافة الحقوق التي توضع للرجل توضع للمرأة. زين مثل ايش يعني؟ خلنا نفهم. سيقول الواحد شلون شيخنا كافة الحقوق؟ ياهو شو انتو الرجل السمحوا له يتزوج 4 نساء لكن المرأة ما السمحوا له تتزوج 4 رجال؟ وين شائدا ولهن مثل الذي عليهن؟ وين؟ انا اعتقد اللي يعترضك اعتراض جاهل، يعني هذا يعني ما عنده فهم ولا عنده وعي وما يعقل يزن الامور، لان انا قلت لك المسألة مو مسألة تفضيل، مسألة تصنيف. كيف يعني الان الرجل لما يتزوج افرض امرأة او امرأتين او 3، لما يتزوج يتزوج باي دافع؟ بس انت لا تقول لي ان اكو بعض الرجال هذول يعني عقليته محدودة، يتزوج لان عنده فلوس بس، صار عنده فلوس راح يتزوج غير هاي ما يفتين. هذا انا ما لي شغل به، هذا شاذ، هذا من الجهل، هذا لا يسمي من الإسلام. كثير من الناس يشيء استغلال الرخصة، يعني الآن حتى القوانين لما تعطي رخصة تعطي الإنسان رخصة أن يقود سيارة، لكن ما تقول له أنت لما تقود سيارة امشي بسرعة 150 بالشارع، طفل شحقة ورجل كبير شحقة وما أدري نعتدي عليه، هذا هو مخوش أدمي عشان استغلال الرخصة. كذلك الإسلام لما يضع رخصة بالتعدد ويجي واحد يشيء استغلال الرخصة، مو ذم الإسلام، الإسلام وضعها لحالات ثانوية. الحالات الثانوية مثلا لعل من أبرز الحالات الثانوية امرأة ترتبط ويا بعلاقة كبيرة بعلاقة طويلة، امرأة شريكة عمر شريكة حياة ومريضة ما ينتفع منها بشيء بالمرة، شو يسوي في مثل الحالة؟ يطلقها أو يضطر يتزوج امرأة أخرى؟ شو يسوي في مثل الحالة؟ في مثل هالحالة حفظا على رعاية هاي المرأة بدل أن يشيلها يذبها أوقات مرضها ويتركها، خلاف يعني خلاف الذوق خلاف المروءة خلاف الإنسانية خلاف أصول الصحبة، يضطر أن يتزوج بدل أن يروح يقع في الحرام، نعم يتزوج بالحلال. هذا يعني فتح الزواج عندنا لأمثال هالحالات، والطلاق أيضا فتح عندنا لأمثال هالحالات. وأنا أقول لك من نعم الله إحنا عندنا موضوع الطلاق الآن اللي كانت أوروبا قلب الدنيا علينا به، أنه المسلمين عندهم طلاق بكلمة يهدم الأسرة، بكلمة يهدم الأسرة. طيب أنتوا عندكم هدم الأسرة مو موجود الأوروبيين؟ هي أكو أسرة في أوروبا حتى يقال هي أكو أسرة؟ ما أدري رايح لأوروبا شايف هي أكو أسرة في أوروبا حتى يسموها أسرة؟ لا وأبيك ماكو أسرة إطلاقا. إحنا نشكر الله والله. أنا عندما أشوف لي أبو وأم هنا وأطفالهم قاعدين وياهم ويتعشون سوا ويلتقي واحد بالآخر وهاللون من التفاعل الاجتماعي، أطفال يمه وزوجته وأطفال إلى مجتمعين كلهم على مائدة الطعام، أشير راسي بلا اختيار إلى السماء وأقول يا ربي دومنا النعمة علينا، لأن أنا شايف هناك بأوروبا شكو بالدنيا. في الواقع تلقى امرأة عمرها 60-70 سنة قاعدة مضطرة تدور لها جلاد سامعين كلب يؤنس صحبتها بالبيت، لأن البنت إذا صار عمرها 15 سنة طفرت راحت، والولد إذا صار عمره 16 سنة طفر راح، ويبقى الأب وحده مسكين يقتله العجز والشيخوخة، وتبقى الأم وحدها يقتلها العجز والشيخوخة إلى أن تموت داخل البيت وما حد يشعر بها. هاي الأسرة هي انتهى الأمر بالأسرة هالشكل. ألعن من هذا، قبل سنتين أنا لاحظت الصحف ضاجة في إنجلترا امرأة عجوز رافعة دعوة على القضاء ليش القضاء منعها من أن تتزوج حفيدها. شايف؟ تتزوج حفيدها والقضاء منعها، درافع دعوة على القضاء ليش يمنعها من تزوج حفيدها. أدوك هاي أسر، هاي تسميها أسر لو مواخير هاي. ها؟ هاي أسر تسميها الأسر الخاوية اللي ما بيها مكان للعطف ولا للشفقة ولا للإنسانية. هي مسيرة الإنسان بالحياة المسيرة القصيرة، هالمسيرة إذا ما قضاها الإنسان في جو مشبع بالعاطفة الكريمة وبالخلق تقدر تسميها حياة؟ في الواقع إذا أكو أسرة في ظل النظام الإسلامي في واقع الأمر. أعود إلى صلب الموضوع. إذن الحقيقة جو الأسرة، جو الحنان، جو الرحمة الذي يعطيه الإسلام للمرأة والمكانة اللي يعطيها للمرأة ضمن نطاق الأسرة والحقوق اللي يعطيها للمرأة ضمن نطاق الأسرة، إذا إحنا أسأنا استغلالها مو معناه الإسلام أساء تشريعها، لا. إذا أباح تعدد الزواجات أباح لها الحالات الثانوية، إحنا نجي نسيء الاستغلال شيء آخر. لكن أسألك، لو تزوجت المرأة رجلين كما هو موجود الآن في بعض المجتمعات، لأن الآن في بعض المجتمعات الزواج هي 4، نبه لي، أكو عندنا زوج لزوجة وزوجات لزوج وأزواج لزوجة وجروب مرج، هذا القسم الرابع اللي يسموه المشاع. زين، هذا النوع هالأقسام الزواج بالعالم كلها موجودة، لكن أصحها قسمين. الزواج الأول الطبيعي 100% زوج لزوجة، الحالات الثانوية زوج لزوجات متعددة في حالات ثانوية. في مثل الحالات ما يصير بها عيب. ليش؟ لأنه النسل محفوظ، لأن هي ثمرة الزواج. شنو ثمرة الزواج؟ إنجاب النسل. يعني إنسان ليش يتزوج؟ يتزوج حتى يوفر امتداد للمجتمع، يوفر جيل. الامتداد منين يجي؟ إذا أنا عرف هذا ابني وأنا أربيه، ابني وعلى فراش شرعي وأربيه. لو قدر أن المرأة تتزوج أكثر من زوج، ها؟ تتصور راح ينحفظ الولد؟ ينحفظ النسل؟ طبعا لا، راح ينتهي الأمر إلى عهر وإلى فجور. لذلك نلاحظ هنا مثلا الإسلام منعها من الحق، تكوينها الطبيعي يختلف عن تكوين الرجل، هذا مو حق حتى تريد منه تريد مكافأة. ليش ما شاواها وحدة؟ ليش ما شاواها بالشهادة؟ أنا أقول لك ليش ما شاواها بالشهادة، يعني أنت الآن أنت طفلك إذا قعد نص الليل مرة أو مرتين الضوج مخك يلعب تشرش ولك مكان بعيد تروح تنام، المرأة تلتذ إلى جانب السرير للصبح وما تشعر بقلق، سبب واضح غصبا عليها، يعني خارج عن إرادتها، يعني مو إنسان لا، لكن هي أكو عدها الغدد هاي اللي تتنبه وتفرز عدها أنواع من الهرمون اللي من عنده هرمون الأمومة، هالبرولاكتين هذا هرمون الأمومة، هذه يخلي عدها طاقة من العاطفة ضخمة جدا، الطاقة من العاطفة يخليها تطغى على كل أقسام الطاقات اللي موجودة عندها. إذن المرأة كيان عاطفي، ولما تكون كيان عاطفي يعني مو معناه يريد الإسلام يفضل عليها الرجل، لا، لكن هي تكوينها بهالتكوين العاطفي يحتاج جو الأسرة، يحتاج الطفل، لذلك كيفها الله لجو الأسرة. فإذا كيفها مذنبي أنا، جعلها كيان عاطفي. الإسلام احتاط بالشهادات، جعلها نصفا لهالغرض، لأن الجانب العاطفي يطغى عليها أكثر بحكم تكوينها، معنى احتقار إلها، بل بالعكس هاي من ناحية فضيلة إلها. مثلا ليش الطائب الميراث نص؟ واضح ليش الطائب الميراث نص. يعني أنت لما ترجع للبنية الاقتصادية لكل مجتمع، تلقى بالمجتمع أكو بنية اقتصادية معينة تخصص علاقات الإنسان المالية بالإنسان الآخر. مثلا الآن في أوروبا علاقة المرأة المالية بالرجل علاقة تكافؤ، يعني كل واحد مسؤول عن الإنفاق على نفسه. الزوج تربطه بالمرأة مجرد علاقة بيولوجية جسدية، هذا هو. أما أكثر من هذا ما مسؤول عن المرأة، نبالي المرأة هي مسؤولة، هي تشتغل ويشتغل. لكن تدري عندنا في جو الأسرة الإسلامية المرأة ما مسؤولة عن فلس، بل أكثر من هذا، ألفت نظرك لنقطة. تدري لو دار الأمر بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة، تقدم نفقة الزوجة؟ تعرف أولا يعني الآن أفرض أنا عندي 100 دينار زايدة من راتبي، 100 دينار يو أبطي عندي زوجة وعندي أقارب ابتداء من الأم والأب وانتهاء بباقي الأقارب. أنا الآن بين أمر، هاي 100 عليها من أنفقها؟ إذا أعطيها لذولا هاي زوجتي ما راح يلحق شيء، إذا أعطيها لزوجتي ذولا ما راح يلحقهم شيء. المن ياهو اللي يجب أن أبدأ به؟ يجب إعطاء نفقة الزوجة. نبه لجين، تقدم نفقة الزوجة على نفقة الأبوين. ليش؟ لأن نفقة الزوجة ترتبط ارتباط مباشر ببناء الأسرة، ومن هنا تعرف مقدار حرص الإسلام على توفير الجو النفسي الملائم للمرأة حتى تقوى على أداء مهمتها الضخمة، وهي مهمة تربية الأولاد. زين، إذن في واقع الأمر لما يعطيها الإسلام بالميراث حصة، ويضطر الرجل حصتين، لأن الرجل الحصتين ينفقهن عليها وهي الحصة تأخذها تضمها. إذن الاعتراضات كلها تنهار أنت شوية إذا تصل. اللي مو ملم بالحضارة الإسلامية إذا يطلع عليها جن تنهار عندها الاعتراضات كلها، ويعرف أن الله عز وجل جعل للمرأة حقوقا تكافئ حقوق الرجل حتى في النظافة. ده الحرص على أن يجعل العلاقات متكافئة. وقف النبي يوم أحد يقول والله إن لمقام فلانة نشيبة بنت كعب أعظم عند الله من مقام فلان وفلان وفلان، وقام عد أسماء جن. وقفة الخنشاء، هالمثل الرائع المشرق في تاريخ المرأة المسلمة اللي وقفت في ساحات القتال، النساء المسلمات اللواتي وقفن إلى جانب الرجل في أحلك الساعات ولعبن دور مهم، ولعل من أبرز الأدوار أو أهم الأدوار دور الحوراء زينب، هذا الدور اللي وقفت مع أخيها الحسين يوم الطف. ناهيك بي من دور، والله هالمرأة مرت عليها لحظات، وهو هذا السبب اللي طلع الحسين، السبب اللي خلى الحسين يطلعها من المدينة، وهو يعرف رهافة حسها ويعرف مقدار ما عدها من رقة. لكن مع ذلك الحسين اصطحبها لأن يدري غيرها ما راح يلعب هالدور. وقفت إلى جانب الحسين، يقول أحد كتابنا تدير بيمناها رعاية الرجال وبيسراها رعاية العيال.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
إله الكون أنت لنا معين، إله الكون، إله الكون أنت لنا معين، ومنك Oh.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: انفجار السفينة الصهيونية ومن المسؤول. ما هي حقيقة حادث انفجار السفينة الصهيونية في بحر عمان، ومن المسؤول الحقيقي وراء هذا التفجير؟ لا نتوقف عند هذا المحور مستمعينا الأكارم، حياكم الله مستمعينا الأكارم. ما زالت تداعيات انفجار السفينة الصهيونية في بحر عمان تتواصل رغم مرور عدة أيام من عليها، فالكيان الصهيوني ما زال يتوعد إيران، وما زال يواصل عدوانه على سوريا يوميا تقريبا دون أي موقف دولي إزاء هذا الاستهتار وهذا العدوان المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة. حادث الانفجار يسعى الكيان الصهيوني إلى توظيفه واستثماره عبر توجيه أصابع الاتهام لإيران بالهجوم على سفينته في بحر عمان، رغم أن طهران نفت هذه المزاعم جملة وتفصيلا. وبمنأى عن الجهة التي استهدفت السفينة الصهيونية في بحر عمان، لابد من التوقف عند تركيز الكيان الصهيوني على اتهام إيران بهذا الهجوم، خصوصا وأنه يتزامن مع الموافقة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى المفاوضات بخصوص الاتفاق النووي، كما يأتي مع اقتراب الانتخابات الصهيونية وانخفاض شعبية الإرهابية بنيامين نتنياهو. المهم في هذا الحادث مستمعين الأكارم، سواء كان بافتعال صهيوني أو من خلال فعل فاعل، فإنما رشح هو ردود فعل صهيونية متخبطة تكشف مدى هشاشة وضعف هذا الكيان الذي بات واضحا أنه لم يستطع حماية نفسه. فكيف يستطيع حماية الدول المطبعة معه والتي بررت التطبيع لحمايتها من إيران؟ وهذا من أكثر الأمور استغرابا، إذ كيف يمكن الوثوق بعدو تاريخي في مواجهة مع صديق مدافع عن قضايا الأمة وحقوقها؟ كما أن الوجود الصهيوني العسكري في المنطقة واستقدامه لحماية هذه البلدان لم يحقق في واقع الأمر أي هدف من وراء استقدامه لمنطقة الخليج الفارسي، بل زاد وجوده من القلق وتحول إلى حالة من الإزعاج وعدم استقرار المنطقة. إن حادث السفينة كشف مرة أخرى خواء مزاعم الإشراف الاستخباراتي الأمني الذي تتبجح به السلطات الصهيونية، وأثار تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة في هذا الخصوص. يبدو أن قبول فكرة شن هجوم على سفينة صهيونية من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صعب أكثر من الهجوم نفسه، وبالطبع خسارة فادحة في مصداقية هذا الكيان المتبجح لا يمكن تعويضها. مفهوم هذا الحادث هو أن هاجسا جديدا أضيف إلى الهواجس الأمنية العديدة التي يعاني منها الكيان الصهيوني. وهناك معنى آخر له، وهو أن على تل أبيب أن لا تتواجد في المنطقة. ومن الواضح أن هذا الحادث قد يشكل بداية لهجمات أخرى قد تشن في المستقبل، خاصة مع تهور الكيان الصهيوني وعدم كبح سياسة التلغيم الأمني التي تم ممارستها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. بالتالي يمكن القول أن استهداف السفينة الصهيونية بشكل أو بآخر يحمل رسالة أخرى للدول التي سهلت ويسرت عملية رسو هذه السفينة في موانئها خلال الأشهر الماضية، وبشكل غير مباشر للدول التي تقف في طابور التطبيع مع الكيان الصهيوني. واليوم عندما يصعد الكيان الصهيوني ويشن عدوانا همجيا على سوريا ويستهدف بشكل عشوائي بضعة مناطق بريف دمشق، فإن هذا يدل على جنونية هذا الكيان وأنه يحاول تعويض خسارته تلك عبر هذه الاستعراضات العدوانية في سوريا وغيرها. التأمل في هذه العمليات يكشف أن نتنياهو ومن خلال عدوانه هذا يحاول إقناع الرأي العام الاستيطاني بشأن رد فعله على حادثة السفينة من جهة، وإيصال رسالة هي رسالة تسول واستجداء إلى اللوبيات الصهيونية لمنع أي تقارب أمريكي مع إيران، رغم أن إيران رفضت مؤخرا مبادرة أوروبية لعقد اجتماع غير رسمي للدول الموقعة على الاتفاق النووي بحضور أمريكا، ورغم أن الإمام الخامنئي دعا إلى رفع درجة تخصيب اليورانيوم في إشارة إلى أن إيران ماضية في مواقفها الاستراتيجية دون أي اهتمام بالتهديدات والمراوغات الصهيونية أو الأمريكية، لأن إيران تنطلق من ثوابتها ومن قناعاتها بصوابية واستقلالية الموقف. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج من حدث وحوار تحت عنوان انفجار السفينة الصهيونية ومن المسؤول. لمزيد من التفاصيل انتقل وإياكم إلى الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي من طهران. طبعا لابد من الإشارة إلى أن هناك العديد من الرسائل عبر تطبيق الواتساب، إن شاء الله سنتوقف عندها ونقرأها، لكن الآن معنا الأستاذ العيدان الإعلامي والمحلل السياسي من طهران. أهلا ومرحبا بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبمستمعيك الأكارم.
شكرا لهذا الانضمام أستاذ العيدان. وبداية، ما هي حقيقة حادث انفجار السفينة الصهيونية في بحر عمان؟ كيف تابعتم هذه الحادثة؟ من المسؤول الحقيقي وراء هذا التفجير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لنضع المستمع الكريم في صورة هذه السفينة التي تعرضت للانفجار في بحر عمان.
نعم.
حقيقة هذه السفينة هي سفينة صهيونية مملوكة لشركة مالكها مقرب جدا من يوسي كوهين رئيس جهاز المخابرات الصهيوني. دخلت بسرية مطلقة إلى المنطقة ورست في ميناء الدمام السعودي، ومن ثم خرجت من هناك وهي في طريقها إلى سنغافورة، إلا أنها تعرضت في خليج عمان لهجوم مجهول، ونقلت بعد ذلك إلى ميناء راشد الإماراتي لتقييم الأضرار. يعني كل هذه المعلومات نقلتها وسائل الإعلام وبعض أصحاب القرار في الكيان الصهيوني، وتم تأكيدها من حلفاء هذا الكيان الجدد في السعودية وفي الإمارات. في نفس الوقت فإن وسائل الإعلام الصهيوني اتهموا وبدون أي مقدمات أو معلومات استخباراتية أو تحقيق الجمهورية الإسلامية بأنها تقف وراء الهجوم. ومن بين هؤلاء طبعا رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه بيني غانتس، دون أن يقدموا ولو دليلا واحدا على هذه الاتهامات، سوى أن الأول يعني نتنياهو اكتفى بالقول أنها كانت عملية إيرانية، بينما غانتس اعتبر أن موقع السفينة القريب نسبيا من إيران يشير إلى فكرة أن الإيرانيين هم من فعلوا ذلك. طبعا البعض اعتبر حكاية السفينة ملفقة ومن صناعة الموساد الصهيوني بهدف اتهام إيران وأظهارها بأنها تهدد الملاحة الدولية، ومن أجل منع الرئيس الأمريكي جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي، وهي طريقة استخدمتها أيضا السعودية خلال السنوات الست الماضية من عدوانها على اليمن، كما وصلت يعني مثل هذه الاتهامات إلى طريق مسدود. هناك من أخذ يستهزئ ببعض دول الخليج الفارسي التي طبعت مع العدو الصهيوني من أجل توفير مظلة حماية لها من عدو وهمي يعشعش في عقولهم الصغيرة، فإذا بهذا الكيان الصهيوني اليوم يستصرخ ويحتاج إلى من يحميه، فيما هناك من لا يستبعد أن يكون طرف من أطراف محور المقاومة هو من قام بمثل هذا العمل، وهي رسالة موجهة إلى الكيان الصهيوني وحلفائه بأن يد المقاومة طويلة وتستطيع الوصول إلى أي نقطة وفي أي مكان لتلقين هذا العدو الصهيوني الدرس الذي لا ينساه. وهذا طبعا معناه من الناحية الأمنية والاستراتيجية أن هذا الطرف لديه القدرة الخارقة على تجاوز كل الخطوط الأمنية والاستخباراتية والمعلوماتية والأقمار الصناعية للوصول إلى السفينة، ومن ثم القيام بتحقيق الهدف الذي رآه مباشرا دون الإضرار بالملاحين والموجودين في السفينة.
أستاذ العيدان، إيران كيف ردت على التهديدات والاتهامات التي يعني أشرتم إلى المجرم نتنياهو يحاول تسويقها لإيران؟
الجمهورية الإسلامية رفضت هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وعلى هذا الأساس يعني رأينا كيف أن المتحدث باسم الخارجية الإسلامية سعيد خطيب زاده رفض بقوة مزاعم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بتوجيه أصابع الاتهام لإيران بالضلوع في هذا الحادث. وأكد خطيب أن كيان الاحتلال الصهيوني هو أساس جميع يعني مشاكل المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي وبحر عمان، اللذان يعدان نطاق أمني للجمهورية الإسلامية وأيضا نطاق أمني لخطوط الملاحة الحيوية الدولية في العالم. بالطبع يعني الجمهورية الإسلامية ترفض أي عمل يستهدف خطوط الملاحة، كما ترفض مثل يعني هذا الاتهام الذي لا يقوم على أي أساس، وأن الكيان الصهيوني يتصيد في الماء الأكر ويحاول يعني رفع مسوب التحديات والتهديدات للجمهورية الإسلامية وأظهار مظلوميته أمام الرأي العام بأنه دائما يقع تحت طائلة يعني الجمهورية الإسلامية أو غيرها من هذه الاتهامات الملفقة. وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية أكدت مرارا وتكرارا بأنها ليست في وارد مثل هذه الأعمال، وإنما هي تقوم بمواجهات حقيقية لأي معتد آثم يحاول استهدافه أو استهداف محور المقاومة. وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية تمتلك الأوراق المناسبة وفي الوقت المناسب للرد على كل مثل هذه الاعتداءات وهذه التهديدات الصهيونية التي يحاول من خلالها خلط الأوراق وانتزاع مواقف معينة ضد الجمهورية الإسلامية، فيما أن الواقع يكذب مثل هذه الاتهامات ويكذب مثل هذه الرعونة الصهيونية.
طيب أستاذ العيدان، نرى في ما يخص يعني على ضوء هذه الحادثة يأتي تصعيد من قبل الكيان المحتل على سوريا، يعني لماذا يصعد نتنياهو العدوان على سوريا وبهذا الشكل المتواصل دون أي ردود فعل دولية؟
أحسنتم. حقيقة كما تعلمون الكيان الصهيوني دائما يعني هو يقف موقف الغير يعني مواجه للحقيقة، لا يواجه الحقيقة بالشكل المطلوب، هو يتخذ أسلوب الجبناء في المواجهة دائما، فهو يحاول يعني من خلال تصعيد العدوان على سوريا أن يؤكد بأنه ما زال موجودا وأنه ما زال قويا وأنه ما زال قادرا على المواجهة، كما يحاول قدر الإمكان يعني تأويل مثل هذه العدوانية على أن هناك وجود للجمهورية الإسلامية في سوريا، رغم أن هناك خبراء يعني للجمهورية الإسلامية عسكريين يساعدون الجيش السوري ويدربون الجيش السوري، وهي يعني هذا الوجود وهذا الوجود من قبل يعني بطلب من قبل الجمهورية العربية السورية، وليس يعني في ذلك أي شكل، لأن هناك المعاهدات الدولية هي التي تحكم هذه العلاقة بين البلدين. أما العدوان الصهيوني وبهذه المبررات إنما يكشف عن مدى يعني عدوانيته ومدى استطالته على القانون الدولي، فيما نجد أن الولايات المتحدة هي التي تعزز وتعضد هذا يعني العدوان، كما أن مجلس الأمن الدولي لحد الآن لم يقم بواجبه وبدوره في مواجهة هذه العدوانية وفي الرد عليها وفي التنديد بها على أقل تقدير، بينما نجد مجلس الأمن الدولي يتدخل في أصغر القضايا الموجودة في العالم، بينما نجد أن الكيان الصهيوني يصول ويجول في عدوانه دون أي رادع ودون أي وازع دولي، رغم أن القوانين الدولية والمقررات الدولية تحظر مثل هذا العدوان، رغم كل هذه المزاعم وهذه المدعيات. وبالتالي نحن أمام تغول صهيوني يحاول تأطير يعني الفشل الذي يعانيه من خلال هذه العدوانية، كما أن نتنياهو الآن يريد أن يخوض انتخابات جديدة في هذا الكيان الصهيوني، لذلك يحاول استعراض عضلاته في هذا الجانب متجاهلا أن المقاومة ومحور المقاومة له بالمرصاد وأن الرد سيكون كبيرا ومزلزلا لهذا الكيان الذي تجاوز كل الحدود الحمراء. نعم.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، توقفتم معنا في هذه الدقائق، شكرا لكم
الله.
رعاكم الباري.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، حيث عنواننا انفجار السفينة الصهيونية ومن المسؤول في حدث وحوار. مستمعينا الكرام، وانتقل عبر تطبيق الواتساب ليستمع إلى وأقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. نستمع في البداية للسيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. إن تفجير السفينة الصهيونية له أكثر من تفسير، ربما تكون الجهة الفاعلة هي فئة تابعة لمحور المقاومة ولا تريد أن تعلن عن نفسها لحساسية الموقف والظرف والمرحلة دقيقة جدا حقيقة. ربما يعني يكون من يعني هي ترى هذه الجهة أنه من غير المناسب أن تعلن الآن عن هذه العملية باعتبار أن الحرب معروف أن الحرب خدعة، وربما يكون الكيان الصهيوني نفسه هو الذي فعل هذا لكي يبرر عدوان ما على الجمهورية الإسلامية وعلى عضو آخر من أعضاء محور المقاومة. على كل حال أن العدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة، الحرب بيننا وبينها حرب مفتوحة، ومن المعلوم أن الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة بشكل عام يتعرض إلى اعتداءات متواصلة من الكيان الصهيوني ومن أمريكا ومن حلفائهما، وبالتالي فإن الرد مشروع وتكفله لنا كل القوانين الشرعية السماوية والأرضية على حد سواء. فلو كانت الجمهورية الإسلامية قامت بهذا الفعل فهو من حقها أن ترد على العدو الصهيوني وعلى أمريكا بالشكل الذي تراه مناسبا، ومن حق فصائل المقاومة أيضا. ولكن الجمهورية الإسلامية قد أعلنت بصراحة أنها لم تقوم بهذا الفعل، ولم يتبنى لحد الآن أي جهة من الجهات هذا الفعل، فالأمر متروك للأيام. وهو طبعا هذا الأمر يعني إذا كانت فصيل من فصائل المقاومة قد تبنى هذا الأمر فهو مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعا، ونحن حقيقة لسنا خائفين، واقعا نحن لسنا خائفين ولا مذعورين ولا مستائين من تهديدات نتنياهو أو غير نتنياهو. فالحرب معروفة، يعني هناك ساحة مفتوحة بيننا وبين العدو الصهيوني، والحرب مفتوحة بكل أشكالها، ولكن بخصوص هذه العملية لم يتبناها أحد، ونتمنى طبعا أن يتبناها أحد، لأن كما ذكرنا أن الرد على جرائم الصهاينة مثلج لصدور المؤمنين. وإذا كان العدو الصهيوني قد فعلها بنفسه وحتى يبرر عدوان، فندعو جميع الجهات والقيادات للتحسب والاستعداد والحذر من أي محاولة من العدو الصهيوني لاستغلال أي ظرف من ظروف لكي يبرر عدوانا ما، وأي عدوان سوف يقابل إن شاء الله برد أقوى منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا جزيلا للسيد أمين الموسوي من العراق لهذه الرسالة، أشكره جزيل الشكر، وأشكر الأخ الفاضل باسم من العراق من البصرة، وشكرا لأختم علي من البحرين التي تكتب لنا: المشكلة أن إسرائيل تتهم إيران، ولكن إيران وحزب الله صامتون حتى الآن، ولو كانوا هم الفاعلين لا أعلنوا ذلك بكل شجاعة. طبعا هم يفسرون كل شيء بحسب ما يظنون، ولكن هم يعلنون ذلك لأجل الانتقام، فإيران وحزب الله أولى بالانتقام منهم، ولأنهم هم القتلة والمجرمين والمعتدين، أعتقد أن لهم هدفا بالانتقام. شكرا لأم علي من البحرين على ما تفضلت به. رفيق الله دوراني من اليمن يكتب لنا: ولماذا جاءت السفينة الصهيونية، ومن أعطى الصهاينة الحق بالمجيء؟ لو كنت أنا من فجرها فذلك شرف لي أن أخذ بعض من حق أخواننا في فلسطين بقتل هؤلاء الملعونين إلى يوم الدين والغاصبين لأرض فلسطين. رفيق الله دوراني شكرا جزيلا لك. أبو عمير بارك الله بك على التواصل الدائم مع إذاعة طهران. وإلى الأخ الفاضل والكريم أبو محمد مهدي من اليمن يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولضيفك الأستاذ العيدان، استمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. إن عملية تفجير السفينة الصهيونية قبالة ساحل عمان هي عملية مفتعلة نفذها الكيان الصهيوني ومخابراته لغرض إلصاق التهمة بإيران، وكل الاتهامات والتصريحات التي جاءت أو وردت عبر المجرم نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني وما تبثه وسائل الإعلام الصهيونية والأمريكية والسعودية والإماراتية وغيرها، كلها اتهامات وأقوال لا أساس لها من الصحة ولا تقوم على أدلة واقعية. فإيران هي التي تحمي الملاحة البحرية من مضيق هرمز وحتى باب المندب بكل قوة واقتدار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا لأبي محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل مع إذاعة طهران وهذه المشاركة التي استمعنا إليها. توقف معكم السمعين الأكارم عند هذا الفاصل. نعود إن شاء الله وسيلتحق بركمنا ضيفنا على الهاتف إن شاء الله. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وهذه التحايا موصولة لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ويلتحق بركمنا الدكتور أمين حطيط الباحث الاستراتيجي من لبنان في هذه اللحظات. أرحب بكم دكتور حطيط، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، وأهلا وسهلا،
حياكم الله. سيدي الفاضل، ما هي دلالات هذه الحادثة، انفجار السفينة الصهيونية برأيكم، ولماذا كل هذا التهويل والضجيج الصهيوني؟
أولا بالنسبة للحادث بذاته، إن تحديد الفاعل لا يمكن أن يتم بشكل عرضي أو بشكل خيالي أو اعتباطي، فهناك ثلاث فرضيات ينبغي أن يكون هناك شيء ملموس يحسم إحداها. فهناك الفرضية الأولى التي يمكن أن تكون عملية الانفجار نتيجة عطل في السفينة بذاتها، وتريد إسرائيل أن تستغل هذا العطل من أجل أن تنفذ مشاريع أو أجندات للخليج. ونحن نعلم أن إسرائيل تطرح فكرة الناتو العربي ليضمها إلى الإمارات والبحرين والسعودية، ويمكن الأردن أيضا، من أجل مواجهة إيران، فتتخذ مثل هذه الحادث العربي أو أن تكون هي قد ابتدعته من أجل أن تقوم بتنفيذ هذا الحلف. ولكن مهما كان الأمر، هناك فرضيات أخرى أيضا. يمكن أن يكون من هم من شعب المنطقة، خاصة أن الشعب في الخليج يرفض عملية التطبيع، ويمكن أن يكون هذا الأمر إحدى المجموعات الرافضة لعملية التطبيع، وتوجه رسالة للعدو الإسرائيلي بأن الأنظمة إذا طبعت فإن الشعوب ترفض هذا التطبيع، وتكون هذه الرسالة بمثابة العمل الناري لتشعر الإسرائيليين بأنهم غير آمنين في الخليج. وبالتالي أهم الدلالات نستطيع أن نتبينها في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن إسرائيل لا تستطيع أن تدعي أنها بالتطبيع حققت أمنا لنفسها في المنطقة. المسألة الثانية أن الحادث يمكن أن يكون عربيا أو أن يكون من خارج السفينة، وهذا يؤكد المقولة الثانية أن الأمن في الخليج لا يمكن أن يحدثه تطبيع غير قانوني وغير شرعي. المسألة الثالثة أن إسرائيل، وهذه أيضا، لأنها اتجهت نحو استغلال هذا الموضوع، فإن إسرائيل تسعى إلى تثبير الحادث خدمة لأهدافها ولمشاريعها التقسيمية في المنطقة، ولوضع أو لإنشاء تحالف أو محور أثبته الناتو العربي لمواجهة إيران. فبكل الأحوال أنا أعتقد أن المسألة تحصر في أمرين: الأمر الأول أن التطبيع لن يأتي بأمن لإسرائيل، وأن على المنطقة أن تنتظر حالة من عدم الاستقرار في ظل التطبيع المرفوض. والمسألة الثانية أن إسرائيل تسعى إلى إحداث انقسام عمودي في المنطقة ما يعدمها الاستقرار.
سيادة العميد، سؤال يطرح نفسه: هل استطاع نتنياهو إقناع قطعان المستوطنين عبر توظيف حادث الانفجار، انفجار السفينة؟ هل هناك من يتساوق معه داخليا بهذا الشأن؟
نحن تابعنا على الإعلام الإسرائيلي وردود الفعل، ورأينا أن معظمها كان سلبيا، وأن قطعان المستوطنين لم يقتنعوا بما يقوله نتنياهو، خاصة وأنه فشل فشلا ذريعا في ادعائه بأنه أراد أن يعاقب إيران بقصف مراكزها في سوريا، فحيث أن العدوان على سوريا فشل فشلا ذريعا للمرة الأولى بهذا الحجم. فبالتالي ادعاؤه كان غير مبني على حجة، ورده المزعوم فشل. وبالتالي أعتقد أن الخسارة جاءت مزدوجة، خسارة في التنفيذ وخسارة في الاستثمار.
طيب إذن سيادة العميد، يعني كيف تابعت رد إيران على التهديدات والاتهامات التي يحاول المجرم نتنياهو تسويقها يعني حقيقة لإيران؟
نسجل هنا لإيران ثلاثة أمور إيجابية كبرى. المسألة الأولى حزمها في نفي صلتها بالحادث.
نعم.
وإيران لا تخاف، إيران عندما تكون قد نفذت شيئا تفاخر به، وأكبر دليل على ذلك قصفها على قاعدة عين الأسد الأمريكية، عندما قررت أن تقصف قصفت وتحملت المسؤولية، فبالتالي هذا أمر فيه الكثير من الدلالات. الأمر الثاني أن إيران توعدت العدو الإسرائيلي في حال ارتكب أي حماقة في هذا الموضوع، ويفهم العدو الإسرائيلي ماذا يعني التهديد الإيراني. ثالثا أن إيران استثمرت في المسألة ووجهت رسالة ود لأهل المنطقة تعلمهم بها أن أمن الخليج هو أمن يخصها أكثر مما يخصهم هم، وأن أمن الخليج يصنعه أهل الخليج، وفي هذا ذكاء استراتيجي يسجل لإيران. فبالتالي هذه النقاط الثلاثة، الحزم في تحديد المسؤولية، والحزم في الرد أو في التهديد في حال الحماقة، وعرض بناء منظومة أمن إقليمية للخليج لتحمي أمنه، خاصة وأن أمن الخليج هو أمن مشترك ويعني إيران أو يعني طهران أكثر مما يعني الآخرين، كل ذلك يسجل في الخانة الإيجابية لطهران.
طيب سيادة العميد، ودي أيضا يعني نشير إلى تصعيد حقيقة الكيان الصهيوني عدوانه على سوريا، يعني يشن عدوان همجي ويستهدف بشكل عشوائي بضعة مناطق بريف دمشق. لماذا هذا التصعيد وبهذا الشكل المتواصل دون أي ردود فعل دولية طبعا؟
أولا بالنسبة للاعتداءات الصهيونية على سوريا، هي استراتيجية موضوعة متبعة منذ العام 2012 في العام الثاني للحرب الكونية على سوريا، اعتمدت إسرائيل نهج التدخل الميداني العسكري العدواني في سوريا، وأقدمت عبر الإرهابيين على شل منظومة الدفاع الجوي، ولكن هذه الاستراتيجية وصلت إلى الحائط المسدود مع العدوان الأخير، حيث أن سوريا استطاعت بمنظومتها المطورة، منظومة الدفاع الجوي المطورة، أن تفشل العدوان وتسقط 85% من الصواريخ التي وجهت بعد أن كانت عطلت الأجواء السورية بوجه الطيران الإسرائيلي، واضطرت إسرائيل لقصف الصواريخ عبر الجولان دون أن تأتي الطائرات إلى الأجواء، ثم أن هذه الصواريخ لم تحقق شيئا من أهدافها. فبالتالي التصعيد الإسرائيلي العدواني ضد سوريا أعتقد أنه بدأ يدخل في النفق الذي يؤلم الإسرائيليين، وهذا ما جعل نتنياهو بعد العدوان أو بعد فشل العدوان يجمع مجلس وزرائه المصغر ليتباحثوا في أمر الفشل، وهذه هي المرة الأولى التي تحصل منذ 8 أو 9 سنوات. لذلك أعتقد أن التصعيد الذي اعتادت عليه إسرائيل في وجه سوريا مدعية بأنها تقصف أهداف إيرانية أو أهداف لحلفاء إيران أو إلى آخره، هذه الاستراتيجية اليوم وصلت إلى النفق الذي لن تخرج منه. أعتقد أن نتنياهو يتخبط في سياسته ولن يجني إلا سوء أعماله.
في النقطة الأخيرة التي نود أن نشير إليها، هو يعني هذه الرسالة من هذه العملية وهذا الاستهداف للسفينة، حيث رأينا تقارب أمريكي مع إيران، في القادم من الأيام كيف ترون هذه المسألة وتأثيرها على هذه النقطة؟
أمريكا بلد لا يعتمد المبادئ، أمريكا يعتمد المصالح، والمصالح تحددها القدرات والقوة، وبما أن إيران بلد قوي لديه